بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 18 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 18 من شهر ربيع الأول عام 36 و400 ألف بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كانت خطبة إمامنا وهو تلميذنا وصاحبنا من قبل شيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي فقه الله موفقه، وموضوع اليوم هو امتداد لهذه الخطبة، ولعلكم أدركتموه أو كثير منكم أدركه، وهو قاعدة الانغماس في العدو، وسنتبعها بتعليق نستنبط منها منه أو منها هي الفروق بين قاعدة الانغماس وما يسمى زورا وبهتانا بالعمليات الاستشهادية. والصواب بل الصحيح أنها عمليات انتحارية. فتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قاعدة في الانغماس في العدو، وهل يباح؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مسألة يحتاج إليها المؤمنون عموما والمجاهدون منهم خصوصا، وإن كان الإيمان لا يتم إلا بالجهاد، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. ولكن الجهاد يكون للكفار والمنافقين أيضا، كما قال تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في موضعين من كتاب الله. ويكون الجهاد بالنفس والمال، كما قال تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويكون بغير ذلك وينفعه، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ويكون الجهاد باليد والقلب واللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء كان جهادهم بقلوبهم ودعائهم. وقد قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقال أيضا: المجاهد من جاهد نفسه في الله، كما قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والجهاد في سبيل الله أنواع متعددة. سبيل الله، كأنه هناك يعني بياض في الأصل، قال: سبيل الله، ويفرق بينهما النية واتباع الشريعة كما في السنن عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه كله أجر، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعيفهم، إذا كان في قتالهم منفعة للدين، وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون، كالرجل يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم، ويسمي العلماء ذلك الانغماس في العدو، فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يغمره. وكذلك الرجل يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه، مثل أن يثيب عليه جهرة إذا اختلسه ويرى أنه يقتله ويقتل بعد ذلك، والرجل ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو، وفي ذلك نكاية في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون. فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ. وأما الأئمة المتبعون كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد نصوا على جواز ذلك، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما، ودليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن صهيبا خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه المشركون وهو وحده، فنثل كنانته وقال: والله لا يأتي رجل منكم إلا رميته، فأراد قتالهم وحده، وقال: إن أحببتم أن تأخذوا مالي بمكة فخذوه وأنا أدلكم عليه. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وروى أحمد بإسناده أن رجلا حمل وحده على العدو، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كلا، بل هذا ممن قال الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقوله تعالى: يشري نفسه، أي يبيع نفسه، يقال شراه وباعه سواء، واشتراه وابتاعه سواء، ومنه قوله وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، أي باعوه. فقوله يشري نفسه أي يبيع نفسه لله ابتغاء مرضاته، وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يحبه الله ويرضاه. وإن قتل أو غلب على ظنه أنه يقتل، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وهذه الآية وهي قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم تدل على ذلك أيضا، فإن المشتري يسلم إليه ما اشتراه، وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته. وإن غلب على ظنه أن النفس تقتل والجواد يعقر، فهذا من أفضل الشهادة، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: يعقر جواده ويعقر جواده وأهريق دمه. وفي السنن عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بنفسه وماله. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. وأيضا فإن الله سبحانه قد أخبر أنه أمر خليله بذبح ابنه ليبتليه هل يقتل ولده في محبة الله وطاعته. وقتل الإنسان ولده قد يكون أشق عليه من تعريضه لنفسه للقتل. والقتال في سبيل الله أحب إلى الله مما ليس كذلك. والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح ابنه قربانا ليمتحنه بذلك، ولذلك نسخ ذلك عنه لما علم صدق عزمه في قتله، فإن المقصود لم يكن ذبحه لكن ابتلاء إبراهيم. والله تعالى يبتلي المؤمنين ببذل أنفسهم ليقتلوا في سبيل الله ومحبة رسوله، فإن قتلوا كانوا شهداء وإن عاشوا كانوا سعداء، كما قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. وقد قال لبني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي ليقتل بعضكم بعضا. فألقى عليهم ظلمة حتى جعل الذين لم يعبدوا العجل يقتلون الذين عبدوه. فهذا الذي كان في شرع من قبلنا من أمره بقتل بعضهم بعضا قد عوضنا الله بخير منه وأنفع، وهو جهاد المؤمنين عدو الله وعدوهم وتعريضهم أنفسهم لأن يقتلوا في سبيل الله بأيدي عدوهم لا بأيدي بعضهم بعضا، وذلك أعظم درجة وأكثر أجرا. وقد قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأيضا فإن الله أمر بالجهاد في سبيله بالنفس والمال، مع أن الجهاد مظنة القتل بل لا بد منه في العادة من القتل، وذم الذين ينكلون عنه خوف القتل وجعلهم منافقين. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال
وآتوا الزكاة
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، إلى قوله: في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأخبر سبحانه أن الفرار من الموت أو القتل لا ينفع، بل لا بد أن يموت العبد، وما أكثر من يفر فيموت أو يقتل، وما أكثر من ثبت فلا يقتل. ثم قال: ولو عشتم لم تمتعوا إلا قليلا ثم تموتوا. ثم أخبر أنه لا أحد يعصمهم من الله إن أراد أن يرحمهم أو يعذبهم. فالفرار من طاعته لا ينجيهم، وأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. قد بين في كتابه أن ما يوجبه الجبن من الفرار هو من الكبائر الموجبة للنار، فقال: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأخبر أن الذين يخافون العدو خوفا منعهم من الجهاد منافقون، فقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد الكبائر فذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر واليمين الغموس وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وذكر منها الفرار من الزحف في الصفين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر ما في المرء شح هالع أو جبن خالع. وأما دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فمن وجوه كثيرة، منها أن المسلمين يوم بدر كانوا 310 وكان عدوهم بقدرهم 300 أو أكثر، وبدر أفضل الغزوات وأعظمها، فعلم أن القوم يشرع لهم أن يقاتلوا من يزيدون على ضعفهم، ولا فرق في ذلك بين الواحد والعدد، فمقاتلة الواحد للثلاثة كمقاتلة الثلاثة للعشرة. وأيضا فالمسلمون يوم أحد كانوا نحو من ربع العدو، فإن العدو كانوا 3000 أو نحوها، وكان المسلمون نحو 700 أو قريبا منها. وأيضا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بقدرهم مرات، فإن العدو كان أكثر من 10,000، وهم الأحزاب الذين تحزبوا عليهم من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا حول مكة وغطفان وأهل نجد واليهود الذين نقضوا العهد، وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة، وكان المسلمون بالمدينة دون 2000. وأيضا فقد كان الرجل وحده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العدو بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم وينغمس فيهم ويقاتل حتى يقتل، وهذا كان مشهورا بين المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنهدوا إليهم بقريب 100 رام، وفي رواية 200، فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: هذا تمر يثرب. فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، وفي رواية إلى فدفد، يرحمك الله، إلى فدفد أي إلى مكان مرتفع، فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم أنزلوا، فقالوا لهم انزلوا فأعطوا أيديكم ولكم العهد والميثاق، لا يقتل منكم أحد. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصما في 7، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى. فجرروه وعالجوه، فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، ولبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلب ممزعي. ثم قال إليه أبو سروعة عبت بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتى بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا. فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المئة أو المئتين ولم يستأسروا لهم حتى قتلوا منهم سبعة، ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد من اتباعهم حتى قتلوه. وهؤلاء من فضلاء المؤمنين وخيارهم. وعاصم هذا هو جد عاصم بن عمر، وعاصم بن عمر جد عمر الخطاب بن عبد العزيز، فإن عمر بن الخطاب كان قد نهى الناس أن يشوب أحد اللبن بالماء للبيع. فبينما عمر ذات ليلة يعس إذا سمع امرأة تقول لأخرى قومي فشوب اللبن، فقالت إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك، فقالت وما يدري أمير المؤمنين، فقالت لا والله لا نطيعه في العنانية ونعصيه في السر. فعلم عمر على الباب، فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت، فإذا به أهل بيت عاصم هذا الأمير المستشهد والمرأة المطيعة ابنته، فخطبها وتزوجها. وقد روي أنه زوجها ابنه عاصم هذا، وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم من هذا فولدت له عاصما ابنه. وصدق عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم. وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطئه.
كم صفحة بقيت لك؟
10 تقريبا شيخ.
كثير. طيب نعلق بما يتيسر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاعدة الانغماس في العدو، ما الفرق بينها وبين ما يسمى زورا وبهتانا بالعمليات الاستشهادية، وهي عمليات انتحارية؟ الفرق من عدة أوجه. الأول أن قاعدة أن المنغمس في العدو لا يقتل نفسه، بل يقتله العدو، إن قتل. هذا من وجه. والوجه الثاني أن المسلمين حوله يذبون عنه، فهو من الجند. الوجه الثالث أن هذا المنغمس في العدو أصلا هو بأمر من الإمام القائم الحاكم العام أو من ينوب عنه وهو قائد السرية، فلا ينغمس في العدو هكذا اعتباطا ولا ابتداء، أو مضطرا بأن يحيط به الكفار فلا يجد بد من أن يهجم عليهم فيقتله الكفار، أو يأسرون. هذه الأوجه التي يتميز بها جند الله، فإن سلموا عاشوا سعداء نائلون ما هم نائلون من أجر وغنمة، وإن قتلوا كانوا شهداء. وهذا نبهنا إليه شيخ الإسلام بقوله ولا يعصي الإمام، يعني إن كان الإمام حوله أو نائبه هو قائد السرية المبعوثة من إمام المسلمين فهو لا يعصيه، يأتمر بأمره إذا قال له كف، لا يهجم أحد حتى آمره فهو لا ينفلت. فإذا هذا المنغمس له أحوال، الحالة الأولى أن يكون في سرية فيهجم بنفسه على العدو لأن الإمام أو القائد لم ينهه عن ذلك، يريد أن يقتل في سبيل الله أو يشتت صفوف الأعداء. الحالة الثانية أن يكون محاطا به، فلا بد من أن ينغمس إذا لم يمكنه الفرار عن هؤلاء، لأنه لا طاقة به إلا الانغماس، فينغمس كما حصل لهؤلاء العشرة. نعم، رضي الله عنهم. وأما العمليات الانتحارية فهم شذاذ خالفوا جماعة المسلمين من رافضة وخوارج، وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل العلم على قتال الرافضة والخوارج إذا فارقوا الجماعة. وفهؤلاء الخوارج المقاتلة مهما اختلفت أسماؤها، كانت داعش ومعناها دولة الإسلام في الشام والعراق، أو جماعة النصرة أو غيرهما، قتالهم حلال، دماؤهم حلال لحكام المسلمين لأنهم فارقوا الجماعة. الوجه الثاني أن هذه الجماعات تقاتل أهل الإسلام معتقدين أنهم كفار، معتقدين حل دمائهم وأعراضهم، ومن هنا يتجه القول بتكفيرهم. الوجه لعله الثالث أو الرابع أن هؤلاء عصابات، وإمامهم ليس بإمام، إمام ضلالة وليس بإمام ملة شرعية على ما فيه، إمام ضلالة، فارقوا جماعة المسلمين فشنوا الحرب على المسلمين معتقدين أنهم كفار. وثمة وجه، وهو أن هؤلاء المستشهد كما يقولون يقتل نفسه أولا، وقد يتلف أموالا محترمة وأنفسا معصومة بالإسلام دينا أو عهدا أو ذمة. فافهموا الفروق بارك الله فيكم، ولا تنطلين عليكم الحيل وترويج البهت، ترويج البهتان والزور. فاستعينوا بالله أيها المسلمون، وقفوا وراء حكامكم المسلمين ومن جندوه لحمايتكم. فجميع القطاعات العسكرية في بلادنا التي هي بلاد التوحيد والسنة، ودولتها دولة التوحيد والسنة، جميع القطاعات العسكرية هم رجال أمن حراس السنة، عوامهم وخواصهم حكامهم ومحكوميهم. والوعيد الشديد على من قتل نفسه إن لم يكن متواترا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستفيض. فهؤلاء قتلى الانتحاريات متوعدون بالنار، ومتوعدون بأن كل قاتل يقتل نفسه يقتل يوم القيامة في النار بما قتل نفسه به. هذا ما تيسر من التعليق على هذه الرسالة النفيسة الماتعة النافعة، ولو لو ضيق الوقت لقرأناها جميعها، فهي مستحقة حقيقة بالعناية والمذاكرة بين المسلمين عساكر ومدنيين، علماء وطلاب علم، وأن تقرأ في المساجد. والآن نستعرض بعض الأسئلة لأن الوقت أظنه.
شيخنا الله يحفظكم.
نعم.
تتميما بس فقط للفائدة.
تفضل. شيخ عبد الله البخاري.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، لا عطر بعد عروس، على تعليقا على كلام شيخنا الله يحفظه.
تفضل.
مما ذكر من مفارقات بين هذه العمليات الانتحارية وقاعدة الانغماس، وقد ذكر جملة من المفارقات، ويعني أذكر أيضا زيادة على هذه المفارقات أن المنتحر هذا أو المفجر لنفسه، الفرق بينه وبين المنغمس في العدو اجتماع الصفين، اجتماع صف المؤمنين المقاتلين المجاهدين في سبيل الله وبين الأعداء، فهذا ليس كذلك. المنغمس في العدو الصفان مجتمعان بقيام ولي الأمر أو نائبه بقتال الكفار، أما هذا فليس كذلك، فهو ينغمس والصفان غير مجتمعين، ولا إمرة ولا إمامة كما ذكر الشيخ وفقه الله. والأمر الثاني أيضا أن من المفارقات الشرعية في هذا، الأصل أن المسلم لا يجوز له قتل نفسه، هذا هو المحكم، هذا هو المحكم. والمتشابه ما يستدل به أهل الأهواء من بعض القضايا والحوادث فيعاملونها على أنها هي المحكم، وما ورد من نصوص من تحريم قتل النفس جعلوها من قبيل المتشابه، وهذا من الضلال، وهذا من الضلال. وثمة أمور لعلها شيخنا ذكرها في جوابه وفقه الله، ولي دراسة سابقا شيخنا الله يحفظكم قديمة يعني في المفارقات هذه، يعني من الناحية الأصولية والناحية الحديثية، كنت قد كتبتها ردا على يوسف القرضاوي عندما أباح العمليات الاستشهادية قديما. فهذا الذي ذكرتموه وما ذكرته أيضا، وهناك أخريات لعل الله جل وعلا يسر وقتا آخر في إبدائها لكم وترون التعليق عليها إن شاء الله.
ثابكم الله. في الجلسة القادمة إن شاء الله يقرأ حديث جابر رضي الله عنه، جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرجع صحيح البخاري كتاب الاعتصام، ونسيت الباب، فنعلق عليه إن شاء الله بما يسر الله. ثم يضيف أخونا وصاحبنا وحبيبنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفقه الله ملخص دراسته أصولية وحديثة وحديثية. والآن هاتوا بعض الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا، نفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول شيخنا حفظكم الله، قتل قبل أيام عدد من الرسامين المسيئين إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والصحفيين والموظفين العاملين بجريدة شيرلي إبدو في باريس، وكذلك رجلان وامرأة من الشرطة، ولم يتم القبض بعد على القائمين بهذه الأعمال الإجرامية، ولكن ظهرت مقاطع مرئية تثبت تكبير بعض المجرمين وقولهم بأنهم قاموا بهذه العملية انتقاماً بزعمهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالآن تشير الأصابع إلى الإسلام وإلى المسلمين عامة وإلى المسلمين المقيمين في فرنسا خاصة، وقد أطلقت النار ورميت قنابل على بعض المساجد. والسؤال حفظكم الله، ما الموقف السلفي من هذه الأعمال الإرهابية، وما نصيحتكم للمسلمين في فرنسا وللدعاة السلفيين على وجه الخصوص، وجزاكم الله خيرا؟
أولا، ما من صاحب سنة لم تعلق بقلبه شائبة البدعة، سواء كان عالما أو طالب علم مؤهل أو طلاب علم دون ذلك، أو عامي مجالس للعلماء ولطلابهم، إلا وهو ينكر هذه العمليات، سواء ما كان في تلك الجريدة وفي غيرها وما أكثرها. ثانيا، العقلاء من يهود ونصارى وغيرهم ممن جاوروا المسلمين في بلادهم، كلهم يدركون ذلك ويعلمون، حتى مسؤولون كبار في دول أوروبا وأمريكا وغيرها يطمئنون إلى أهل السنة والجماعة، يطمئنون إلى السلفيين. ثالثا، بان بما سبق أن هذه العمليات لا يجوز أن تنسب إلى صاحب سنة، بل هي من خوارج وغوغائيين وهمج وفوضويين. وهؤلاء الفوضويون قد يكونون رافضة، وقد يكونون من الكفار متزيين بزي المسلمين، مندسين في رافضة أو في خوارج من المهوسين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم. فإن جماعة المسلمين وهي واحدة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، يجيزون الاستعانة بغير المسلمين على ما يريدون من السياسة، فلا يبعد أن تكون هذه العملية نكاية بأهل السنة خاصة وبالمسلمين المقيمين في فرنسا وغيرها من دول أوروبا وأمريكا، حتى يشغبوا على أهل السنة خاصة. وختام القول، أنصح أبناءنا السلفيين حيث وجدوا في فرنسا خاصة أو في غيرها من دول أمريكا وأوروبا وأفريقيا، الدول غير المسلمة، أنصح الخطباء والمدرسين والمحاضرين والإعلاميين الصحفيين المسلمين أن يتفقوا على كلمة سواء، وهي إعلان البراءة من هذه العملية وغيرها من العمليات الفوضوية. أهل السنة هم حفظة الوعد والوفاء به، أهل السنة هم أهل إنجاز الوعد، أهل السنة هم حفاظ الجوار، يصونون كرامة الجار، فلا يتعدون له على عرض ولا على مال ولا على نفس، أهل السنة بإقامتهم في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها من غير البلاد المسلمة يدينون الله بأن بينهم وبين هؤلاء الدول التي أقاموا فيها عهد وميثاق فلا يخونونه أبدا. وكما قدمت عقلاء هؤلاء اليهود والنصارى وغيرها يحترمون السلفيين ويطمئنون إلى أهل السنة ويعلمون أن هذا ليس منهم. بقي ما فجر في المساجد من قنابل، أنا لا أستبعد أنها كذلك، بل أتيقن أنها نكاية، وقد يكون من جماعة الإخوان المسلمين السياسية أو يكونون من الكفار المهوسين غير العقلاء. هذا ما أنصح، هذا ما أقرره في هذه العملية، والله ولي التوفيق.
شيخ، لعله متعلق به هناك سؤال آخر يقول: هناك في فرنسا هناك تجمعات ضد ما حدث هذه الأيام تنديدا بما فعلوه من قتل الصحفيين، يقول: هل يجوز المشاركة في هذه التجمعات، وهل يجوز الوقوف معهم في دقيقة صمت إذا مررنا بالشارع؟
أبدا، أنا لم ليس عندي لما نصحتهم به وما قررته، وغير ذلك فلا ألتفت إليه ولا أنصح به. نعم.
كذلك هذه السؤال الثاني أو السؤال الثالث في هذا اللقاء حفظكم الله. سائلة تقول:
ما هذا؟ طيب.
سائلة تقول: أستاذ مادة السيرة في الجامعة قال عند ذكره غزوة مؤتة وأن عدد المسلمين 3000 وعدد الكافرين 200,000، قال: طبعا لا أبالغ إن قلت شيء من الجنون وشيء من التهور أن يتقدم هؤلاء 3000 لكي يواجهوا 200,000، فما رأيكم في هذه العبارة؟
مجنون، كفى. هذا أساء الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله.
زخلو، كفى يا شيخنا، زخم الله خيرا. السؤال الرابع: يقول: جاء في ترجمة أبي بكر الأثرم رحمه الله عند أصحاب السير كان معه تيقظ عجيب حتى نسبه يحيى بن معين أو يحيى بن أيوب المقابري، فقال: كان أحد أبوي الأثرم جنيا، فهل يجوز أن يتزوج الإنس من الجن أو العكس؟
لقد بسطت بما يسر الله القول في هذه المسألة، لكن لا مانع أن أعيد حتى لا نهمل السؤال، أعيد ولو باختصار. أقول: قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، ولا أستطيع أن أحدد يعني مصدر الرواية لكل واحد لأني بعيد العهد، لكن الحديث صحيح وهو من العزيز. نعم، بهذا، هذا أولا. ثانيا، لو أتى رجل عليه زي أهل الإسلام من كثافة اللحية والبهجة في منظره والسكينة والوقار، فطلب من رجل أن يزوجه موليته، أو هو عرض على رجل من المسلمين موليته ثم قال إنه من الجن، فهل يطمئن إليه في الحالين أو لا؟ أجيبوا، هو قال من الجن، هل يطمئن أحدكم أن يقبل عرضه أو يزوجه موليته؟
لا
يمكن. بيننا وبين المسلمين من الجن، ونحن لا ننفي أن منهم صالحين كما قص الله عنهم من خبرهم خبر الذين سمعوا الوحي أول مرة، سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الجن وبعض آيات الأحقاف. نحن نؤمن بهذا وإن كنا لا نعرفهم، لكن في هذا المقام لا يطمئن إليهم. ثم لو جاء بموليته وقال هذه موليتي ورأينا عليها مثل ما نرى من بناتنا، وقد يشهد، قد نكل الأمر إلى نساء عاقلات فطنات حاذقات وقالت إنها لا تستنكر شيئا، فهل نطمئن؟ الجواب لا نطمئن، لأن الجن يتشكلون بأشكال، يتشكلون في أشكال الحمير والإبل والثعابين والكلاب، يتشكلون في كل شيء، في كل شكل، في كل شكل يتشكلون. فإذا من يضمن أن هذه المرأة هي المرأة التي تزوجها من وليها؟ من يضمن؟ قد تأتيه كل يوم امرأة من غير فرق وتقول أنا زوجك، أهلا وسهلا حياك الله، أبدا لا يأنس بها. ثم الحكمة أو من الحكم في النكاح ما ذكره الله في سورة الروم، ماذا قال؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهل يسكن إلى جنية؟ أبدا، ما تناكر، ها، ما يسكن إلى جنية، أبدا جنية. جعل الله زوجة الإنس إنسية لتسكنوا إليها، وماذا بعد؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن حكمه البالغة سبحانه وتعالى أن جعل، من حكمه البالغة في النكاح أن جعل أولا أنه خلق زوجة الإنس من إنسية مثله، ثم جعلها زوجة له بعد ذلك، البنت والولد من جنس واحد كلهم ولد آدم. فإذا صار زوجين كانت المودة، كانت السكنة اطمئنان النفس والمودة والرحمة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، في رواية ترضون دينه وأمانته. من يعرف خلق هذا الجني؟ من يستطيع أن يحكم بأنه مرضي الدين والخلق؟ وقال في المرأة: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المسلمة يمكن أن يتعرف، الإنسية المسلمة الإنسية يمكن أن يتعرف على دينها وخلقها، أما الجنية فهي غائبة عنا. هذا ما عندي، والله أعلم. عندك شيء يا شيخ عبد الله؟
يعني تتميم يسير إن شاء الله.
هات.
ما شاء الله. أقول شيخنا الله يحفظكم، يعني هي هذه المسألة مذكورة في بعض كتب أهل العلم، موضوع نكاح الإنس بالجنية أو نحو أو العكس، لكن التحقيق هو ما ذكرتمه الله يحفظكم من جواب، ومما يدل على المفارقات وأن هذا الأمر لا يمكن تحققه، أن الإنس هم عالم شهادة والجن هم من عالم الغيب، والتحقق في عدالة في أمانتها أو في دينها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا أمر نقول مستحيل تحققه. وكذلك في الشخص في الـ في الـ في الذكر منه، يعني من الجن، فلا يمكن البحث عند المتزوج إذا أراد أن يتزوج من ابنته أو وليته كيفية استقامته وأمانته وعهده وصدقه وغير ذلك. ثم إن هذا المذكور في ترجمة الأثرم، وهو قول بعضهم أن أباه أو أن أمه كانت جنية، هذا فيه يعني مبالغة، خرج مخرج المبالغة بارك الله فيكم، لا على سبيل التحقيق والتدقيق أن أمه كانت كذلك جنية، وهذا يذكر في بعض كتب التراجم. يجب أن نعرف الطريقة التي يذكر بها أهل العلم في بعض التراجم، وقد يذكرون ألفاظا هي نادرة أو قليلة الاستعمال في تراجم بعضهم، وهذه منها، كما أن بعضهم قال في عفان الصفار وغير ذلك أنه كان شيطانا، والمراد به أنه شيطان بمعنى أنه حافظ متقن جدا، لا يريد بذلك الذم وإنما أراد به المدح له. وهكذا فبارك الله فيكم، يجب أن نعرف، وليس كل ما يذكر يؤخذ على ظاهره فنكون يعني أشد ظاهرية من الظاهرية أنفسهم. نعم،
أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم وفقتم. أقول حتى لو تحقق هذا، عرفتم من كلام أخينا أبي أسامة الشيخ عبد البخاري أن هذا يذكر للمبالغة، مثل ما يقال فلان عفريت، والعفريت هو من ألقاب الجن، لكن يراد به ماذا؟ أنه قوي وأنه ذكي وأنه، أقول حتى لو سلمنا أنه حصل لبعض الناس فهذا من النادر، والنادر لا حكم له. وبهذا القدر نكتفي، لأن الوقت قد طال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 18 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 18 من شهر ربيع الأول عام 36 و400 ألف بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كانت خطبة إمامنا وهو تلميذنا وصاحبنا من قبل الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي فقه الله موفقه، وموضوع اليوم هو امتداد لهذه الخطبة، ولعلكم أدركتموه أو كثير منكم أدركه، وهو قاعدة الانغماس في العدو، وسنتبعها بتعليق نستنبط منها هي الفروق بين قاعدة الانغماس وما يسمى زورا وبهتانا بالعمليات الاستشهادية. والصواب بل الصحيح أنها عمليات انتحارية. فتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قاعدة في الانغماس في العدو، وهل يباح؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مسألة يحتاج إليها المؤمنون عموما والمجاهدون منهم خصوصا، وإن كان الإيمان لا يتم إلا بالجهاد، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. ولكن الجهاد يكون للكفار والمنافقين أيضا، كما قال تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في موضعين من كتاب الله. ويكون الجهاد بالنفس والمال، كما قال تعالى: وجاهدهم بأموالكم وأنفس وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويكون بغير ذلك وينفعه، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ويكون الجهاد باليد والقلب واللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء كان جهادهم بقلوبهم ودعائهم. وقد قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقال أيضا: المجاهد من جاهد نفسه في الله، كما قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والجهاد في سبيل الله أنواع متعددة. سبيل الله، كأنه هناك يعني بياض في الأصل، قال سبيل الله: ويفرق بينهما النية واتباع الشريعة، كما في السنن عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه كله أجر، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعيفهم، إذا كان في قتالهم منفعة للدين، وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون، كالرجل يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم، ويسمي العلماء ذلك الانغماس في العدو، فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيما يغمره. وكذلك الرجل يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه، مثل أن يثيب عليه جهرة إذا اختلسه ويرى أنه يقتله ويقتل بعد ذلك، والرجل ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو، وفي ذلك نكاية في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون. فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ. وأما الأئمة المتبعون كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد نصوا على جواز ذلك، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما، ودليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن صهيبا خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه المشركون وهو وحده، فنثل كنانته وقال: والله لا يأتي رجل منكم إلا رميته، فأراد قتالهم وحده، وقال: إن أحببتم أن تأخذوا مالي بمكة فخذوه وأنا أدلكم عليه. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وروى أحمد بإسناده أن رجلا حمل وحده على العدو، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كلا، بل هذا ممن قال الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقوله تعالى يشري نفسه أن يبيع نفسه، يقال شراه وباعه سواء، واشتراه وابتاعه سواء. ومنه قوله وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، أي باعوه. فقوله يشري نفسه أي يبيع نفسه لله ابتغاء مرضاته، وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يحبه الله ويرضاه. وإن قتل أو غلب على ظنه أنه يقتل، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وهذه الآية وهي قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم تدل على ذلك أيضا، فإن المشتري يسلم إليه ما اشتراه، وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته. وإن غلب على ظنه أن النفس تقتل والجواد يعقر، فهذا من أفضل الشهادة، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: يعقر جواده وأهريق دمه. وفي السنن عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بنفسه وماله. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. وأيضا فإن الله سبحانه قد أخبر أنه أمر خليله بذبح ابنه ليبتليه هل يقتل ولده في محبة الله وطاعته. وقتل الإنسان ولده قد يكون أشق عليه من تعريضه لنفسه للقتل، والقتال في سبيل الله أحب إلى الله مما ليس كذلك. والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح ابنه قربانا ليمتحنه بذلك، ولذلك نسخ ذلك عنه لما علم صدق عزمه في قتله، فإن المقصود لم يكن ذبحه لكن ابتلاء إبراهيم. والله تعالى يبتلي المؤمنين ببذل أنفسهم ليقتلوا في سبيل الله ومحبة رسوله، فإن قتلوا كانوا شهداء، وإن عاشوا كانوا سعداء، كما قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. وقد قال لبني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي ليقتل بعضكم بعضا. فألقى عليهم ظلمة حتى جعل الذين لم يعبدوا العجل يقتلون الذين عبدوه. فهذا الذي كان في شرع من قبلنا من أمره بقتل بعضهم بعضا قد عوضنا الله بخير منه وأنفع، وهو جهاد المؤمنين عدو الله وعدوهم، وتعريضهم أنفسهم لأن يقتلوا في سبيل الله بأيدي عدوهم لا بأيدي بعضهم بعضا، وذلك أعظم درجة وأكثر أجرا. وقد قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأيضا فإن الله أمر بالجهاد في سبيله بالنفس والمال، مع أن الجهاد مظنة القتل، بل لا بد منه في العادة من القتل، وذم الذين ينكلون عنه خوف القتل وجعلهم منافقين. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال
وآتوا
وآتوا الزكاة
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إلى قوله في بروج مشيدة. وقال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأخبر سبحانه أن الفرار من الموت أو القتل لا ينفع، بل لا بد أن يموت العبد، وما أكثر من يفر فيموت أو يقتل، وما أكثر من ثبت فلا يقتل. ثم قال ولو عشتم لم تمتعوا إلا قليلا ثم تموتوا. ثم أخبر أنه لا أحد يعصمهم من الله إن أراد أن يرحمهم أو يعذبهم. فالفرار من طاعته لا ينجيهم، وأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. قد بين في كتابه أن ما يوجبه الجبن من الفرار هو من الكبائر الموجبة للنار، فقال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأخبر أن الذين يخافون العدو خوفا منعهم من الجهاد منافقون، فقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد الكبائر، فذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر واليمين الغموس وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وذكر منها الفرار من الزحف في الصفين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر ما في المرء شح هالع أو جبن خالع. وأما دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فمن وجوه كثيرة، منها أن المسلمين يوم بدر كانوا 310 وكان عدوهم بقدرهم 300 أو أكثر، وبدر أفضل الغزوات وأعظمها، فعلم أن القوم يشرع لهم أن يقاتلوا من يزيدون على ضعفهم، ولا فرق في ذلك بين الواحد والعدد، فمقاتلة الواحد للثلاثة كمقاتلة الثلاثة للعشرة. وأيضا فالمسلمون يوم أحد كانوا نحو من ربع العدو، فإن العدو كانوا 3000 أو نحوها، وكان المسلمون نحو 700 أو قريبا منها. وأيضا في المسلمون يوم الخندق كان العدو بقدرهم مرات، فإن العدو كان أكثر من 10,000، وهم الأحزاب الذين تحزبوا عليهم من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا حول مكة وغطفان وأهل نجد واليهود الذين نقضوا العهد، وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة، وكان المسلمون بالمدينة دون 2000. وأيضا فقد كان الرجل وحده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العدو بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم وينغمس فيهم فيقاتل حتى يقتل، وهذا كان مشهورا بين المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنهدوا إليهم بقريب 100 رجل رام، وفي رواية 200 رجل، فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا هذا تمر يثرب. فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، وفي رواية إلى فدفد يرحمك الله إلى فدفد أي إلى مكان مرتفع، فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا أيديكم ولكم العهد والميثاق لا يقتل منكم أحد. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم لي بهؤلاء أسوة، يريد القتلى. فجرروه وعالجوه، فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، ولبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. قال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلب ممزعي. ثم قال إليه أبو سروعة عبدة بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتى بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا. فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المئة أو المئتين، ولم يستأسروا لهم حتى قتلوا منهم سبعة. ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد من اتباعهم حتى قتلوه. وهؤلاء من فضلاء المؤمنين وخيارهم. وعاصم هذا هو جد عاصم بن عمر، وعاصم بن عمر جد عمر الخطاب بن عبد العزيز. فإن عمر بن الخطاب كان قد نهى الناس أن يشوب أحد اللبن بالماء للبيع. فبينما عمر ذات ليلة يعس إذا سمع امرأة تقول لأخرى: قومي فشوب اللبن، فقالت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك. فقالت: وما يدري أمير المؤمنين؟ فقالت: لا والله، لا نطيعه في العنانية ونعصيه في السر. فعلم عمر على الباب، فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت، فإذا به أهل بيت عاصم هذا الأمير المستشهد، والمرأة المطيعة ابنته، فخطبها وتزوجها. وقد روي أنه زوجها ابنه عاصم هذا، وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم من هذا فولدت له عاصما ابنه. وصدق عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم. وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطئه.
كم صفحة بقيت لك؟
10 تقريبا يا شيخ.
كثير. طيب، نعلق بما يتيسر. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قاعدة الانغماس في العدو، ما الفرق بينها وبين ما يسمى زورا وبهتانا بالعمليات الاستشهادية، وهي عمليات انتحارية؟ الفرق من عدة أوجه. الأول أن قاعدة أن المنغمس في العدو لا يقتل نفسه، بل يقتله العدو، وإن بل يقتله العدو إن قتل. هذا من وجه. والوجه الثاني أن المسلمين حوله يذبون عنه، فهو من الجند. الوجه الثالث أن هذا المنغمس في العدو أصلا هو بأمر من الإمام القائم الحاكم العام أو من ينوب عنه، وهو قائد السرية. فلا ينغمس في العدو هكذا اعتباطا ولا ابتداء، أو مضطرا بأن يحيط به الكفار فلا يجد بد من أن يهجم عليهم فيقتله الكفار أو يأسرونه. هذه الأوجه التي يتميز بها جند الله، فإن سلموا عاشوا سعداء نائلون ما هم نائلون من أجر وغنمة، وإن قتلوا كانوا شهداء. وهذا نبهنا إليه شيخ الإسلام بقوله ولا يعصي الإمام، يعني إن كان الإمام حوله أو نائبه هو قائد السرية المبعوثة من إمام المسلمين فولا يعصيه، يأتمر بأمره إذا قال له كف، لا يهجم أحد حتى آمره فهو لا ينفلت. فإذا هذا المنغمس له أحوال: الحالة الأولى أن يكون في سرية فيهجم بنفسه على العدو لأن الإمام أو القائد لم ينهه عن ذلك، يريد أن يقتل في سبيل الله أو يشتت صفوف الأعداء. الحالة الثانية أن يكون محاطا به فلا بد من أن ينغمس إذا لم يمكنه الفرار عن هؤلاء، لأنه لا طاقة به إلا الانغماس، فينغمس كما حصل لهؤلاء العشرة. نعم، رضي الله عنهم. وأما العمليات الانتحارية فهم شذاذ خالفوا جماعة المسلمين من رافضة وخوارج، وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل العلم على قتال الرافضة والخوارج إذا فارقوا الجماعة. وفهؤلاء الخوارج المقاتلة مهما اختلفت أسماؤها، كانت داعش ومعناها دولة الإسلام في الشام والعراق، أو جماعة النصرة أو غيرهما، قتالهم حلال، دماؤهم حلال لحكام المسلمين لأنهم فارقوا الجماعة. الوجه الثاني أن هذه الجماعات تقاتل أهل الإسلام معتقدين أنهم كفار، معتقدين حل دمائهم وأعراضهم، ومن هنا يتجه القول بتكفيرهم. الوجه لعله الثالث أو الرابع أن هؤلاء عصابات، وإمامهم ليس بإمام، إمام ضلالة وليس بإمام ملة شرعية على ما فيه، إمام ضلالة، فارقوا جماعة المسلمين فشنوا الحرب على المسلمين معتقدين أنهم كفار. وثمة وجه، وهو أن هؤلاء المستشهد كما يقولون يقتل نفسه، يقتل نفسه أولا، وقد يفجر وقد يتلف أموالا محترمة وأنفسا معصومة بالإسلام دينا أو عهدا أو ذمة. فافهموا الفروق بارك الله فيكم، ولا تنطلين عليكم الحيل وترويج البهت، ترويج البهتان والزور. فاستعينوا بالله أيها المسلمون، وقفوا وراء حكامكم المسلمين ومن جندوه لحمايتكم. فجميع القطاعات العسكرية في بلادنا التي هي بلاد التوحيد والسنة، ودولتها دولة التوحيد والسنة، جميع القطاعات العسكرية هم رجال أمن، حراس السنة، عوامهم وخواصهم، حكامهم ومحكوميهم. والوعيد الشديد على من قتل نفسه إن لم يكن متواترا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستفيض. فهؤلاء قتلى الانتحاريات متوعدون بالنار، ومتوعدون بأن كل قاتل يقتل نفسه يقتل يوم القيامة في النار بما قتل نفسه به. هذا ما تيسر من التعليق على هذه الرسالة النفيسة الماتعة النافعة، ولو لو ضيق الوقت لقرأناها جميعها، فهي مستحقة حقيقة بالعناية والمذاكرة بين المسلمين عساكر ومدنيين، علماء وطلاب علم، وأن تقرأ في المساجد. والآن نستعرض بعض الأسئلة لأن الوقت أظنه.
شيخنا الله يحفظكم.
نعم.
تتميما بس فقط للفائدة.
تفضل. شيخ عبد الله البخاري.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وبعد، لا عطراء بعد عروس، على تعليقا على كلام شيخنا الله يحفظه، مما ذكر من مفارقات بين هذه العمليات الانتحارية وقاعدة الانغماس، وقد ذكر جملة من المفارقات، ويعني أذكر أيضا زيادة على هذه المفارقات أن المنتحر هذا أو المفجر لنفسه، الفرق بينه وبين المنغمس في العدو اجتماع الصفين، اجتماع صف المؤمنين المقاتلين المجاهدين في سبيل الله وبين الأعداء، فهذا ليس كذلك. المنغمس في العدو الصفان مجتمعان بقيام ولي الأمر أو نائبه بقتال الكفار، أما هذا فليس كذلك، فهو ينغمس والصفان غير مجتمعين، ولا إمرة ولا إمامة كما ذكر الشيخ وفقه الله. والأمر الثاني أيضا أن من المفارقات الشرعية في هذا، الأصل أن المسلم لا يجوز له قتل نفسه، هذا هو المحكم،
والمتشابه ما يستدل به أهل الأهواء من بعض القضايا والحوادث فيعاملونها على أنها هي المحكم، وما ورد من نصوص من تحريم قتل النفس جعلوها من قبيل المتشابه، وهذا من الضلال وثمة أمور لعلها شيخنا ذكرها في جوابه وفقه الله، ولي دراسة سابقا شيخنا الله يحفظكم قديمة يعني في المفارقات هذه، يعني من الناحية الأصولية والناحية الحديثية، كنت قد كتبتها ردا على يوسف القرضاوي عندما أباح العمليات الاستشهادية قديما، فهذا الذي ذكرتموه وما ذكرته أيضا، وهناك أخريات لعل الله جل وعلا يسر وقتا آخر في إبدائها لكم وترون التعليق عليها إن شاء الله.
أثابكم الله، أثابكم الله. في الجلسة القادمة إن شاء الله يقرأ حديث جابر رضي الله عنه، جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرجع صحيح البخاري كتاب الاعتصام، ونسيت الباب، فنعلق عليه إن شاء الله بما يسر الله. ثم يضيف أخونا وصاحبنا وحبيبنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفقه الله ملخص دراسته أصولية وحديثة وحديثية. والآن هاتوا بعض الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا، نفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول شيخنا حفظكم الله، قتل قبل أيام عدد من الرسامين المسيئين إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والصحفيين والموظفين العاملين بجريدة شيرلي إبدو في باريس، وكذلك رجلان وامرأة من الشرطة، ولم يتم القبض بعد على القائمين بهذه الأعمال الإجرامية، ولكن ظهرت مقاطع مرئية تثبت تكبير بعض المجرمين وقولهم بأنهم قاموا بهذه العملية انتقاما بزعمهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالآن تشير الأصابع إلى الإسلام وإلى المسلمين عامة وإلى المسلمين المقيمين في فرنسا خاصة، وقد أطلقت النار ورميت قنابل على بعض المساجد. والسؤال حفظكم الله، ما الموقف السلفي من هذه الأعمال الإرهابية، وما نصيحتكم للمسلمين في فرنسا وللدعاة السلفيين على وجه الخصوص، وجزاكم الله خيرا.
أولا، ما من صاحب سنة لم تعلق بقلبه شائبة البدعة، سواء كان عالما أو طالب علم مؤهل أو طلاب علم دون ذلك، أو عامي مجالس للعلماء ولطلابهم، إلا وهو ينكر هذه العمليات، سواء ما كان في تلك الجريدة وفي غيرها وما أكثرها. ثانيا، العقلاء من يهود ونصارى وغيرهم ممن جاوروا المسلمين في بلادهم كلهم يدركون ذلك ويعلمون، حتى مسؤولون كبار في دول أوروبا وأمريكا وغيرها يطمئنون إلى أهل السنة والجماعة، يطمئنون إلى السلفيين. ثالثا، بان بما سبق أن هذه العمليات لا يجوز أن تنسب إلى صاحب سنة، بل هي من خوارج وغوغائيين وهمج وفوضويين، وهؤلاء الفوضويون قد يكونون رافضة، وقد يكونون من الكفار متزيين بزي المسلمين، مندسين في رافضة أو في خوارج من المهوسين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، فإن جماعة المسلمين
وهي واحدة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، يجيزون الاستعانة بغير المسلمين على ما يريدون من السياسة. فلا يبعد أن تكون هذه العملية نكاية بأهل السنة خاصة وبالمسلمين المقيمين في فرنسا وغيرها من دول أوروبا وأمريكا، حتى يشغبوا على أهل السنة خاصة. وختام القول: أنصح أبناءنا السلفيين حيث وجدوا في فرنسا خاصة أو في غيرها من دول أمريكا وأوروبا وأفريقيا، الدول غير المسلمة، أنصح الخطباء والمدرسين والمحاضرين والإعلاميين الصحفيين المسلمين أن يتفقوا على كلمة سواء، وهي إعلان البراءة من هذه العملية وغيرها من العمليات الفوضوية. أهل السنة هم حفظة الوعد والوفاء به، أهل السنة هم أهل إنجاز الوعد، أهل السنة هم حفاظ الجوار، يصونون كرامة الجار، فلا يتعدون له على عرض ولا على مال ولا على نفس. أهل السنة بإقامتهم في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها من غير البلاد المسلمة يدينون الله بأن بينهم وبين هؤلاء الدول التي أقاموا فيها عهد وميثاق، فلا يخونون أبدا. وكما قدمت، عقلاء هؤلاء اليهود والنصارى وغيرها يحترمون السلفيين ويطمئنون إلى أهل السنة ويعلمون أن هذا ليس منهم. بقي ما فجر في المساجد من قنابل، أنا لا أستبعد أنها كذلك، بل أتيقن أنها نكاية، وقد يكون من جماعة الإخوان المسلمين السياسية أو يكونون من الكفار المهوسين غير العقلاء. هذا ما أنصح، هذا ما أقرره في هذه العملية، والله ولي التوفيق.
شيخ، لعله متعلق به، هناك سؤال آخر يقول: هناك في فرنسا هناك تجمعات ضد ما حدث هذه الأيام تنديدا بما فعلوه من قتل الصحفيين، يقول: هل يجوز المشاركة في هذه التجمعات، وهل يجوز الوقوف معهم في دقيقة صمت إذا مررنا بالشارع؟
أبدا، أنا لم ليس عندي لما نصحتهم به وما قررته، وغير ذلك فلا ألتفت إليه ولا أنصح به. نعم.
كذلك هذه السؤال الثاني أو السؤال الثالث في هذا اللقاء حفظكم الله، سائلة تقول:
ما هذا؟ طيب،
سائلة تقول: أستاذ مادة السيرة في الجامعة قال عند ذكره غزوة مؤتة وأن عدد المسلمين 3000 وعدد الكافرين 200,000، قال: طبعا لا أبالغ إن قلت شيء من الجنون وشيء من التهور أن يتقدم هؤلاء 3000 لكي يواجهوا 200,000، فما رأيكم في هذه العبارة؟
مجنون، كفى، هذا أساء الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله،
زخلو، كفى يا شيخنا، زخم الله خيرا. السؤال الرابع: يقول: جاء في ترجمة أبي بكر الأثرم رحمه الله عند أصحاب السير كان معه تيقظ عجيب حتى نسبه يحيى بن معين أو يحيى بن أيوب المقابري، فقال: كان أحد أبوي الأثرم جنيا، فهل يجوز أن يتزوج الإنس من الجن أو العكس؟
لقد بسطت بما يسر الله القول في هذه المسألة، لكن لا مانع أن أعيد حتى لا نهمل السؤال، أعيد ولو باختصار. أقول قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، ولا أستطيع أن أحدد يعني مصدر الرواية لكل واحد لأني بعيد العهد، لكن الحديث صحيح وهو من العزيز. نعم، بهذا. هذا أولا. ثانيا، لو عرض، لو أتى رجل عليه زي أهل الإسلام من كثافة اللحية والبهجة في منظره والسكينة والوقار، فطلب من رجل أن يزوجه موليته، أو هو عرض على رجل من المسلمين موليته ثم قال إنه من الجن، فهل يطمئن إليه في الحالين أو لا؟ أجيبوا. هو قال من الجن، هل يطمئن أحدكم أن يقبل عرضه أو يزوجه موليته؟
لا
يمكن. بيننا وبين المسلمين من الجن، ونحن لا ننفي أن منهم صالحين كما قص الله عنهم من خبرهم، خبر الذين سمعوا الوحي أول مرة، سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الجن وبعض آيات الأحقاف. نحن نؤمن بهذا وإن كنا لا نعرفهم، لكن في هذا المقام لا يطمئن إليهم. ثم لو جاء بموليته وقال هذه موليتي ورأينا عليها مثل ما نرى من بناتنا، وقد يشهد، قد نكل الأمر إلى نساء عاقلات فطنات حاذقات وقالت إنها لا تستنكر شيئا، فهل نطمئن؟ الجواب لا نطمئن، لأن الجن يتشكلون بأشكال، يتشكلون في أشكال الحمير والإبل والثعابين والكلاب، يتشكلون في كل شيء، في كل شكل يتشكلون. فإذا من يضمن أن هذه المرأة هي المرأة التي تزوجها من وليها؟ من يضمن؟ قد تأتيه كل يوم امرأة من غير فرق وتقول أنا زوجك، أهلا وسهلا حياك الله، أبدا لا يأنس بها. ثم الحكمة، أو من الحكم في النكاح، ما ذكره الله في سورة الروم، ماذا قال؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهل يسكن إلى جنية؟ أبدا. ما تناكر، ها، ما يسكن إلى جنية، أبدا جنية. جعل الله زوجة الإنس إنسية لتسكنوا إليها، وماذا بعد؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن حكمه البالغة سبحانه وتعالى أن جعل، من حكمه البالغة في النكاح أن جعل أولا أنه خلق زوجة الإنس من إنسية مثله، ثم جعلها زوجة له بعد ذلك. البنت والولد من جنس واحد، كلهم ولد آدم، فإذا صار زوجين كانت المودة، كانت السكنة اطمئنان النفس والمودة والرحمة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، في رواية ترضون دينه وأمانته. من يعرف خلق هذا الجني؟ من يستطيع أن يحكم بأنه مرضي الدين والخلق؟ وقال في المرأة: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. المسلمة يمكن أن يتعرف الإنسية, المسلمة الإنسية يمكن أن يتعرف على دينها وخلقها, أما الجنية فهي غائبة عنا. هذا ما عندي والله أعلم. عندك شيء يا شيخ عبد الله؟
يعني تتميم يسير إن شاء الله.
هات.
ما شاء الله. أقول شيخنا الله يحفظكم, يعني هي هذه المسألة مذكورة في بعض كتب أهل العلم, موضوع نكاح الإنس بالجنية أو نحو أو العكس, لكن التحقيق هو ما ذكرتموه الله يحفظكم من جواب, ومما يدل على المفارقات وأن هذا الأمر لا يمكن تحققه, أن الإنس هم عالم شهادة والجن هم من عالم الغيب, والتحقق في عدالة في أمانتها أو في دينها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك, هذا أمر نقول مستحيل تحققه. وكذلك في الشخص في الـ في الـ في الذكر منه يعني من الجن, فلا يمكن البحث عند المتزوج إذا أراد أن يتزوج من ابنته أو وليته كيفية استقامته وأمانته وعهده وصدقه وغير ذلك. ثم إن هذا المذكور في ترجمة الأثرم وهو قول بعضهم أن أباه أو أن أمه كانت جنية, هذا فيه يعني مبالغة, خرج مخرج المبالغة بارك الله فيكم, لا على سبيل التحقيق والتدقيق أن أمه كانت كذلك جنية. وهذا يذكر في بعض كتب التراجم, يجب أن نعرف الطريقة التي يذكر بها أهل العلم في بعض التراجم, وقد يذكرون ألفاظا هي نادرة أو قليلة الاستعمال في تراجم بعضهم, وهذه منها, كما أن بعضهم قال في عفان الصفار وغير ذلك أنه كان شيطانا, والمراد به أنه شيطان بمعنى أنه حافظ متقن جدا, لا يريد بذلك الذم وإنما أراد به المدح له. وهكذا فبارك الله فيكم, يجب أن نعرف, وليس كل ما يذكر يؤخذ على ظاهره فنكون يعني أشد ظاهرية من الظاهرية أنفسهم. نعم
أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم وفقتم. أقول حتى لو تحقق هذا, عرفتم من كلام أخينا أبي أسامة الشيخ عبد البخاري أن هذا يذكر للمبالغة, مثل ما يقال فلان عفريت, والعفريت هو من ألقاب الجن, لكن يراد به ماذا؟ أنه قوي وأنه ذكي وأنه, أقول حتى لو سلمنا أنه حصل لبعض الناس فهذا من النادر, والنادر لا حكم له. وبهذا القدر نكتفي لأن الوقت قد طال, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net, وجزاكم الله خيراً.